أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع بعد المئة إن شاء الله تعالى من شرح كلمة التوحيد في نصفها الثاني. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، أسس دولته وأقام دعائمها، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يتفرغ لعبادة ربه ولدعوته، فتلكم هي المهمة التي من أجلها خلقنا، نعبد ربنا فننفع أنفسنا، وندعو غيرنا لينتفع غيرنا، فالمسلم بين صلاح نفسه وإصلاح غيره، ولا يحب أن يكون الخير حكرا على نفسه. لذلك أهل الإيمان من أخص خصائصهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. ما أقيمت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة إلا من أجل هذا، كما قال ربنا عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما نالت هذه الأمة خيريتها إلا لهذا السبب: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا فلاح لهذه الأمة ولا نجاة لها من الخسران والتباري والهلاك والدمار إلا بأن تصلح نفسها وأن تدعو غيرها. لخص ربنا هذه القضية في سورة قصيرة هي سورة العصر، سطر واحد في المصحف. قال عنها الشافعي: لو لم ينزل من القرآن سوى سورة العصر لكفت أو لوسعت الناس. وهو قول ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات صلاح أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إصلاح غيرهم. نعم، هذه هي القضية التي ركز عليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد إقامة المجتمع المدني أو المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة، حيث إن لفظة المجتمع المدني شوهت وأخذت عدة مناحي قد تكون أقرب للفكر العلماني الذي يفصل بين الدين والدولة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، يربيهم، يزكيهم، يعلمهم، يطهرهم من دنس الجاهلية، ويجملهم بمنهج رب البرية، يخليهم ويحليهم، فعاشوا بين التخلية والتحلية. ولهذا وقفة إن شاء الله تعالى. ولكن الشاهد من هذه المقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي شغل بإقامة دولته وإصلاح عبادته وتوجيه دعوته، هل ترك لحاله؟ لا، اتهم بالإرهاب، واتهم بالتطرف وبالخروج عن المألوف. ممن؟ من المشركين في مكة. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام ترك لهم مكة بكل ما فيها، ألا يدعونه؟ لا لا، بدأت العيون والسرايا ومحاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن للمسلمين بالقتال، ثم فرض عليهم، ثم كانت غزوة بدر الكبرى، أرادوا أن يثأروا لبدر وأرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا ذكرناه. وتركنا قريشا وهي تعد العدة لمعركة فاصلة تكون ثأرا لغزوة بدر، سنتحدث عنها إن شاء الله على الإجمال في تلك السلسلة، وعلى التفصيل في سلسلة غزوات النبي عليه الصلاة والسلام المقبلة إن شاء الله. وتركتكم مع قريش، أو تركنا جميعا قريشا وهم يعدون العدة لهذه المعركة. نجت القافلة، وكانت قافلة خطيرة وكبيرة وفيها أموال رهيبة، جلها من أموال المسلمين، والذي أذن بالتعرض لها هو رب العالمين، ولكنها نجت. وبنجاتها قالوا كل ما في القافلة هذه يعد للمعركة القادمة، المعركة الفاصلة. خلاص، ما بين غزوة بدر في رمضان السنة الثانية من الهجرة إلى أن تأتي غزوة أحد في شوال السنة الثالثة من الهجرة، نحن سنترك قريشا الآن. لماذا؟ لأننا نريد أن نعرف ماذا عن جناح المكر الثاني وهم اليهود. اليهود عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر في شيء من الخضوع والاستكانة عند اليهود. اليهود يمكن أن يوفوا بالعهود طالما المعاهدة في مصلحتهم، طالما المعاهدة لصالحهم، لذلك سكنوا بعض الشيء، وهم أصحاب تمسكن حتى تتمكن، تمسكن حتى تتمكن، وانحني حتى تصل. لكن غاضهم جدا انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من بدر دعا اليهود لأن يدخلوا في الإسلام، وإلا يمكن أن يصيبهم ما أصاب قريشا، ورد عليه بهذا الرد المعجرف: لا يغرنك من نفسك أنك قاتلت قوما لا دراية لهم بالقتال، إنك لو قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس. ولعلمت من تقاتل. بدأت بعد هذه الكلمات بدأ شيء من العدوان السافر من اليهود على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، عبارة عن جوانب نظرية وأخرى عملية. فاقت ما فعله المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الذين يتابعونني لو يذكرون الأساليب الشتى لمواجهة الدعوة في مكة، كيف أن قريشا اتخذت أساليب نظرية ثم لجأت إلى أخرى عملية. أذكركم بالعناوين من الأساليب التي اتخذتها قريش في مكة: السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والضحك على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإثارة الشبهات وتكثيف الدعاية الكاذبة والاتهامات الباطلة والحيلولة بين الناس وسماع القرآن ومعارضة القرآن بأساطير الأولين. كل هذا ذكرناه وذكرنا أدلته ووقائعه. ثم انتقلوا من الجانب النظري إلى الجانب العملي للاضطهادات والتعذيب، ورأينا صورا لتعذيب الصحابة، يعني تعذيب المشركين للصحابة رضي الله عنهم، يعني لم يعذبها أحد من العالمين، وأن هذا التعذيب بدأ يطال النبي عليه الصلاة والسلام. بدأت بالتهديد لأبي طالب أنه يتخلى عن ابن أخيه، وأنه وعلى ابن أخيه أن يترك دعوته، ولما لم يروا هذا من أبي طالب رأوا منه حماية لابن أخيه ونصرة له، بدأ الاعتداء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ أشكالا متعددة، كان منها ما فيه محاولة القتل بالخنق وبرمي سلى الجزور وغير ذلك من الصور التي ذكرناها، إلى أن بلغ الأمر منتهاه بمؤامرة دار الندوة بقتل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لماذا أنا أذكره الآن وقد سبق من قبل؟ أردت أن أقول صنيع قريش في الأساليب النظرية والاضطهادات العملية ليس بشيء أمام ما فعله اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بشيء. يا رجل، وأنت تذكر لنا هذه الحكايات عن المشركين، يعني كانت فظيعة، وأنت بعظمة لسانك تقول يعني عذب المسلمون عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. نعم، أعي ما أقول جيدا، لكن إذا رحت تقارن هذا بما فعله اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع دعوته التي نافست دعوتهم ورسالتهم وما كانوا عليه. المشركون عارفين أنهم ليسوا على شيء، إنما اليهود يرون أنهم أصحاب رسالة وأنهم أتباع نبي وأنهم أصحاب العلم الأول وأصحاب الكتاب وأنهم شعب الله المختار وأنهم وأنهم وأنهم. فكيف يتجرأ محمد عليه الصلاة والسلام إلى دعوتهم إلى الإسلام؟ كيف يدخلهم في نطاق دعوته؟ كان ينبغي أن يجعل دعوته مثلا في المشركين، أو أن يجعلهم خارج نطاق دعوته، إنما يدعوهم للإسلام كما يدعو غيرهم. وهل هم كغيرهم حتى يدعوهم إلى الإسلام؟ ثم كما ذكرنا أنهم غاضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح منافسا خطيرا له، صارت المدينة له، صار الخضوع له عليه الصلاة والسلام. الأوس والخزرج أسلموا وصاروا يطيعون النبي عليه الصلاة والسلام طاعة منقطعة النظير. ثم ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أصحابه إلى معاني تلفظها اليهودية بكل قوة، إنه يدعوهم إلى روح الإخاء، يدعوهم إلى المساواة بين البشر. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا فضل لإسرائيلي على غيره. ليس هناك فكرة شعب الله المختار، ليست هناك فكرة أنهم أبناء الله وأحباؤه، ليست هناك فكرة أن بقية الأمم حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. هذا الكلام كله خطير على العنصر اليهودي الذي يعني يرى أنه سلالة منتقاه وأنه شعب الله المختار وأنه كذا وكذا، يدعوهم إلى الإسلام. وكمان أكبر عالم من علماء اليهود يدخل في الإسلام، عبد الله بن سلام، بشهادتهم هم. في الحديث الذي ذكرته لك مرة وأشرت إليه أكثر من مرة، وهو يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: عالمنا وابن عالمنا، وحبرنا وابن حبرنا، وخيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيد. بس كفاية. قل لهم: ما تقولون أن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، أسلم؟ لا. خرج ابن سلام من مختبئه وقال: يا معشر يهود، والذي أنزل الكتاب على والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر بعضهم البعض وراح ينظرون إلى ابن سلام يريدون أن يأكلوه. قل: شرنا ابن شرنا، وجاهلنا ابن جاهلنا، وسيئنا ابن سيئنا. ووقعوا فيه، كلمة وقعوا فيه يعني في ألفاظ أخرى ما لم يذكرها الحديث، وأنا كمان يعف لساني عن ذكرها. حتى ضحك ابن سلام وضحك النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله يا رسول الله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، أما قلت لك إن اليهود قوم بهت، لو علموا إسلامي لبهتون عندك. أنت رأيت الموقف واحد والشخص واحد، وشوف التزكية وشوف الاتهامات والسب واللعن. لذلك اليهود عليهم لعنة الله تنكروا للدعوة الإسلامية من أول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها إلى المدينة، وتوجسوا خيفة من صاحبها عليه الصلاة والسلام من البداية من بعد الهجرة، يعني لم يقع احتكاك قبل هذا وهو في العهد المكي. اللهم إلا لما أرسلت قريش وفدا تسأل اليهود باعتبارهم أصحاب العلم وأصحاب الكتاب الأول، وراح كعب بن الأشرف قال لهم: دينكم خير من دين محمد،
هذا يعني مثلا تقدر تقول شيء حدث أيام العهد المكي واللي فيه نزلت الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله. فكانت في آيات نزلت في اليهود في مكة وكثيرة سبحان الله. سورة الإسراء مكية تحدثك عن بني إسرائيل بداية والنهاية. سورة الأعراف مكية وجلها حديث عن بني إسرائيل، ودي كانت عبارة عن تهيئة نفسية للمسلمين قبل الهجرة على أنهم سيجاورون أولئك القوم الذين دوخوا نبيهم وآذوا رسولهم واتهموا ربهم وعملوا كذا وكذا وكذا. ده غير اللي نزل بعد كده في العهد المدني وسورة البقرة من أوائل ما نزل، وشوف كام ربع في سورة البقرة من أول قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وامشي ستة أرباع لغاية ربع ما ننسخ لغاية لما تقف على قول الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كل كلام عن اليهود عشان المسلمون يعرف المسلمون مع من يتعاملون. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام عند ديار بني عمرو بن عوف وبنى مسجد قباء وحيي بن أخطب عرف النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أخوه أبو ياسر أهو هو؟ قال نعم، تأكدت وعرفته بنعتي وصفتي؟ نعم نعم والله. قال فماذا في نفسك من؟ قال عداوته والله ما بقيت، مضت هذه العداوة في اليهود وأضمروا سوءا للدعوة الإسلامية منذ هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا قليلا منهم، وهؤلاء القليل منهم من هداه الله عز وجل للإسلام وعلى رأسهم ابن سلام. إيه وجه المقارنة ما بين قريش واليهود؟ الآية الكريمة أن ما فعلته قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقريش وأهل مكة يسمون بالمشركين، ما فعلوه في مع النبي عليه الصلاة والسلام وضد دعوته قليل من كثير بالنسبة لما فعله اليهود في المدينة. أين تجد هذا؟ في قول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود رقم واحد، والذين أشركوا رقم اثنين. يبقى أنا لما بقول اللي فعله اليهود في المدينة قليل من ما فعلته قريش في مكة قليل من كثير بالنسبة لما فعله اليهود في المدينة، بدليل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بقول الكلام ده ليه؟ بسبق لأنه في المدينة هتأتيك عدة غزوات مع اليهود، غزوة بني قينقاع، غزوة بني النضير، غزوة بني قريظة، ودي أشدهم لأن بني قينقاع إجلاء، بني النضير إجلاء، بني قريظة قتل، قتل مقاتلتهم وسبي نسائهم واغتنام أمواله. إزاي؟ هتعرف في حينه إن شاء الله. ده غير يهود خيبر واللي عملوه. يعني عملوا إيه اليهود يا شيخ؟ هدي لك نماذج، نماذج من التعصب اليهودي، كلام موثق في رسالة علمية رسالتي الدكتوراه اللي خدتها سنة 91 يعني قبل 29 سنة أو 30 باسم التسامح والتعصب بين اليهودية بين اليهودي بين اليهودية والنصرانية والإسلام، وطبعت الرسالة دي وعملت منها كتب، بس هي كانت طبعة واحدة كده في خفية من الزمن وما تكررتش، لأنه كله بعد كده كش مالك خاف يطبع الرسالة. انطبع التعصب اليهودي، طب ما احنا بيننا وبين اليهود معاهدة كامب ديفيد، وانطبع التعصب الصليبي، طب ما النصارى اخواننا وابناء جيراننا وعمومتنا، يعني انت كده بتعمل فتنة طائفية. ولذلك كتابين تعصب اليهود والتعصب الصليبي ما بيطبعوش، انما اللي طبع بفضل الله عشان اسمه حلو سماحة الاسلام، والطبع وكتير والترجم للغة انجليزية، وربنا نشره في العالمين. اهو انا قدام الان جزء من رسالة الدكتوراه اسمه تعصب اليهود، هاخد منه نماذج نظرية وعملية مما فعله اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف لماذا قاتلهم في المدينة، وعشان تعرف انه العصر الدامي او الكفاح الدامي في المدينة لماذا 10 سنوات كفاح وجهاد وقتال وغزوات وسرايا. اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لم يجدوا شيئا يمكن أن يطفئوا به نور الله ويحاربوا دعوة الإسلام ويخمدوا سلطانه إلا سلكوا. لم يجد اليهود شيئا ولا وسيلة لمحاربة الدعوة الإسلامية في المدينة لإطفاء نورها وإخماد سلطانها إلا وقد سلكوا. لقد كرهوا الإسلام أشد من كراهة العمى، كرهوا أمر هذا الدين الحنيف، وعز عليهم أن يعيشوا في ظلاله وتحت سلطانه، حتى وإن أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمن والقرار وأعطاهم حقوقا ما كانوا يحلمون بها، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأن يعيشوا في ظل هذا الجوار آمنين، إلا أنهم أجمعوا أمرهم على أن يكيدوا للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين بكل حيلة ووسيلة وصورة يستطيعون أن ينفذوها وأن يفعلوها، فوقفوا في سبيل الدعوة الإسلامية يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، حتى قال الله لهم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لقد راح اليهود يحشدون كل مالهم وكل قوتهم في سبيل القضاء على دعوة الإسلام، ما تركوا حيلة إلا أخذوا بها ولا وسيلة إلا ولجوها، يطعنون في الإسلام بالأساليب النظرية، طعن في الإسلام وفي نبيه عليه الصلاة والسلام، واستغلوا ما عندهم من قدرة على الكلام أو المناظرة أو المجادلة، وهم عندهم يعني كتاب وعندهم علم، يسمون أنفسهم بأصحاب الكتاب والعلم الأول، فبدأت المجادلات الدينية والمخاصمات الكلامية. لماذا؟ لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يحب الجدال، ولأن ما عليه هو الحق الذي لا يقبل الفصال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأرادوا بهذه المجادلات إثارة الفتنة بين صفوف المسلمين، فراحوا يكثرون من المجادلات الدينية والمخاصمات الكلامية. وهذا ليس جديدا على اليهود، فهم من قديم طالما جادلوا نبيهم موسى، وطالما ناقشوه وطلبوا منه مطالب تفوق قدراته. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. تخيل سياق واحد في سورة النساء في أواخرها يذكر اليهود بخمسة عشرة خصلة، خمسة عشرة خصلة ذميمة، خمسة عشرة خصلة، سياق واحد الذي قرأته عليك الآن ولا أقول تلوته. فالله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تتعجب من اليهود إذا طلبوا منك أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وعملوا عملوا عملوا، وذكر هذا خمسة عشر خصلة فيهم في موضع واحد، سياق واحد. لماذا تتعجب من مجادلات اليهود؟ أليسوا هم أصحاب قصة البقرة؟ الله يقول لهم اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة، أي بقرة في الدنيا. لا، يجادلوا في البقرة، قل لنا ما هي، يوصفها لهم، لا قل لنا لونها، قل لهم الأمر اختلط علينا، إن البقرة تشابه علينا، قل لنا كمان معلومات أخرى، وإن إن شاء الله لمهتدون. لو لم يقولوا وإن إن شاء الله لمهتدون ما اهتدوا إليها أبدا، سبحان الله العظيم. فمسألة الجدال عند اليهود طبيعة ورثوها كابرا عن كابر، أبا عن جد. لما جادلوا نبيهم من بعد لموسى، يعني موسى الأكبر أنبياء بني إسرائيل، وجاء بعده نبي هو يوشع عليه السلام، هم قعدوا يجادلوه في قصة القتال والملك، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لما أرسل الملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، يقول لهم ما تشربوش من النهر فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. مين دول؟ دول اليهود. ده القرآن تستطيع تستخرج منه علم نفس يكلمك عن اليهود، دخائل اليهود، نفسيات اليهود، تقدر تعرف كل حاجة عن نفسيات اليهود عشان تتعامل معاهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه مين اللي يعرفها؟ احنا كلنا بنشاهد نشوف اليهود. طيب، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. قد ايه الملاجئ عند الكيان الصهيوني الدوله المحتله، لمجرد ما يسمعوا صفاره كله في الملجا. طب قد ايه الجدر اللي بنيت ما بين اليهود واخواننا في غزه، جدار العازل والجدار الواقي والجدار الفولاذي والجدارات. وسبحان الله، والغريب في المسألة أنه تسمى جدار الغيث النهاردة، بتسمى جدار. لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، والجدر جمع جدار. وشوف كم جدار النهاردة بيحيطوا باليهود ليفصلوا بينهم وما بين أهل غزة، لأنه الباقيين هم يعني خلاص مسلمين نمر، إنما دول اللي كان لسه فيهم الرمق يعني. ولما اتعمل جدار بيننا كمصريين وبين أهل غزة عشان حكاية الناس اللي بيصلهم تمويل عن طريق مصر، ودلوقتي عندك الجدار برضو موجود في مصر حول العاصمة الإدارية الجديدة. أما ليه؟ نفس الأساليب، ما رحناش بعيد. لست بصدد تحليل نفسيات اليهود الآن، إنما أريد أن أبين بعض الشواهد والنماذج للمسائل التي دار الجدال حولها، وبيان أن جدال اليهود كان صادرا عن سوء نية. وأنت ممكن تجادل عشان تصل بالخصم إلى الحقيقة، لكن لا، دول غير كده، وربنا سمح لنا بمناقشتهم. قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما قالش بالحسنة، بالتي هي أحسن. بآخر سورة النحل في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لكن اليهود وهم يجادلون عن سوء نية، لم يكونوا يريدون الوصول إلى الحق، إنما كان من أجل إظهار الرسول عليه الصلاة والسلام بمظهر العاجز عن مقارعة حججهم ومجابهة براهينهم، حتى يتشكك المسلمون في صدق نبيهم صلى الله عليه وسلم ويرجعوا عن دين الإسلام الذي هداهم الله إليه. لكن خاب اليهود وخسروا، كما خابوا في أشياء أخرى، خابوا في هذا المسلك أيضا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لقن نبيه عليه الصلاة والسلام الرد الذي يخرس ألسنتهم ويبطل حجتهم ويظهر أمر الله وهم كارهون. أمثلة: جادلوا النبي عليه الصلاة والسلام في شأن نبوته والتشكك في صدقه، فقالوا: نحن ننتظر نبيا، لكن محمدا ليس هو النبي المنتظر الذي بشرت به الكتب السماوية. لا، ولذلك أنا حكيت لكم سابقا أن الأوس والخزرج الذين أسلموا ما أسلموا إلا لكثرة الدعاية اليهودية عن نبي آخر الزمان، يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، راح لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج للحجيج في منى ولقي الستة نفر من الأوس والخزرج عرض عليهم الإسلام، قالوا هذا هو النبي الذي حدثتكم عنه يهود، والله لا تسبقنكم يهود إليه. رجعوا السنة الثانية وهم عبارة عن 12 رجلا، السنة الثالثة عبارة عن 74 رجلا، عبارة عن 74 رجلا وامرأتان وامرأتين، اللغة طارت مني ولا إيه، عبارة عن 74 رجلا وامرأتين وأسلم وانتشر الإسلام في الأوس والخزرج. ولما ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه المهم ولغاية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الأوس والخزرج، يا معشر يهود أليس هذا هو النبي الذي كنتم تحدثوننا عنه؟ لا لا نعرفه ولا نجد شيئا من صفات وكذا وكذا. إيه فبدأ التشكيك في النبي عليه الصلاة والسلام، احنا مستنتظرين النبي، احنا كذبنا عليكم ما كذبناه بس مش هو. فأكذبهم الله عز وجل وبين بطلان ما يقولون في قوله سبحانه ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الأوس والخزرج فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أيضا ظهروا أمام الناس بمظهر المحافظ على عهود الله وأنهم ما تركوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام حسدا له، معاذ الله، إنما تركوا الإيمان به لأنه لم يأتي بالمعجزات التي أتى بها الأنبياء السابقون، فهم معذورون إذ لم يؤمنوا به، لأنه لو كان نبيا صادقا في زعمهم لجاء بالمعجزات ولأظهر الآيات. أين هو من الآيات التي جاء بها من سبقه من الأنبياء والمرسلين؟ فرد الله عز وجل عليهم بقوله الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وقلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. رد القرآن عليهم بدل من الرسول عليه الصلاة والسلام، فراحوا يطالبون الرسول عليه الصلاة والسلام بمطالب متعنتة على سبيل التحدي والتعجيز وإظهار النبي عليه الصلاة والسلام بمظهر العاجز عن إجابة مقترحاتهم. فإذا بواحد من كبار اليهود يدعى رافع بن حريملة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد إن كنت رسولا من عند الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. يا سبحان الله، فقل لله، ما دام أنت رسول قل ربنا يكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يعني إن كان اليهود الآن يا محمد عليه الصلاة والسلام يطلبون منك أن الله يكلمهم، برضو المشركون عملوا الحكاية دي قبل كده. ومن الوسائل التي اتبعها اليهود للطعن في نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام محاولتهم إنكار أن يكون القرآن منزلا من عند الله تعالى. لا، مين قال إن القرآن أنزل من عند الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فجاء كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابن سوريا الفطيوني، ده واحد برضو من كبار اليهود، قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها. فقال هذا وغرضه الطعن في أن القرآن قد أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. فرد الله عز وجل بقوله: ولقد أنزلنا إليك ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وانتقلوا من هذه إلى وسيلة أخرى طعن في نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنكروا أن يكون الوحي نازلا عليه من السماء، وغرضهم بذلك اتهامه بأن ما يقوله ليس من عند الله. أمال من إيه؟ من عند نفسه. ولذلك جاء في الحديث عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود فقال له ما جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن صيف، مالك بن الصيف برضو من كبار اليهود، فخاصم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبرا سمينا، فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، لا أنت ولا موسى. فقال له أصحابه: ويحك، ولا على موسى؟ قال: ما نزل على بشر من شيء. فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نحن نؤمن أن الله أنزل التوراة على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى والصحف على إبراهيم وموسى وأنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب ومن أرسله الله من رسول عليهم الصلاة وأزكى السلام. وجاء في تفسير الآية قال النيسابوري: قال محمد بن كعب القرظي أمر الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل أهل الكتاب عن أمره وكيف يجدونه في كتابهم. الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم أن كفروا بكتاب الله وكفروا برسوله وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنزل الله هذه الآية. هذه بعض الصور الجدلية التي اتبعها اليهود للطعن في نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله كلها باءت بالفشل. لماذا؟ لأن القرآن الكريم قد رد واهتم بهذه الحرب الجدلية التي يسميها الناس في عصرنا هذا حرب الأعصاب، أو ربما تسمى بالحرب الباردة، فإذا بالقرآن يتعقب مزاعم اليهود ويفندها ويضحضها بما لا يدع لها مجالا لأن تؤدي دورها بأي نسبة من النسب. ومع ذلك لم يتوقف الأمر، فها هم اليهود بعد ما تكلموا في قضية نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام راحوا يجادلون في شأن إبراهيم عليه السلام وملته. كانت ملة إبراهيم هي الملة الأساسية التي انبنت عليها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن ملة إبراهيم ونحن نتبع دعوة إبراهيم، وربنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. لكن اليهود راحوا يشككون في إبراهيم، قالوا إبراهيم هذا كان يهوديا، إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا إبراهيم كان نصرانيا، فأنزل الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، كما قال الله في شأنه أيضا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة الآيات دي نزلت في مكة آيات سورة النحل، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزلت آيات مدنية متعددة كآيات سورة آل عمران تحكي أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وأن ما يدعيه أهل الكتاب أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا إنما هو قول باطل وزعم فاسد. ولذلك رد عليهم بآيات في غاية الإقناع، يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. جاء في تفسير الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم الآيات، وانتقلوا من المجادلة في إبراهيم إلى الجدال في عيسى. عيسى ليس نبيا، يناقشون قضية عيسى نبي ولا مو نبي. لماذا أنتم لا تؤمنون بعيسى وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل؟ طب محمد عليه الصلاة والسلام قلت ابن هاجر وهاجر المصرية وكانت جارية، طب عيسى من أنبياء بني إسرائيل؟ أبدا. احتدم الجدال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود في قضية نبوة عيسى عليه السلام، فنحن المسلمين نعترف بأن عيسى نبي الله ورسول الله، وأن حياته معجزات في الخلقة وفي التعاليم وله معجزات، وأن عيسى في خلقته معجزة كما كان آدم في خلقته معجزة، وكما قدر الله على خلق آدم من غير زيجة ولا أسباب مادية خلق عيسى كذلك بدون زواج وبدون أب. ولذلك النقاش محتدم حول عيسى، واتهام اليهود عليهم لعنة الله لعيسى ولأمه وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، ولما قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، تعريض فيه معنى التصريح باتهامها بالبغاء، وهو قوله وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قولهم على عيسى إنه ابن زنا. ونحن المسلمين نعتقد أن عيسى رسول الله وأن أمه صديقة مطهرة من كل ما يخدش المروءة والشرف، ولكن اليهود لا يسلمون بذلك، فهم لا يعترفون له بالنبوة، بل يرون أنه قد جاء عن طريق البغاء والزنا وأن أمه كانت بغية. فقال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وأنزل في عيسى وأمه آيات وسور. سورة آل عمران هي في عيسى وأمه وفي جده آل عمران، ومريم ابنة عمران، يعني السورة دي كما يحلو لبعض العلماء أن يسميها بسورة الأسرة المقدسة، الأسرة المقدسة سورة آل عمران، وسورة خاصة بمريم اسمها مريم. والآيات التي تنزلت لتبرئة عيسى في أكثر من آية، وبيان معجزات عيسى في سورة آل عمران في سورة المائدة. سبحان الله، لما تقرأ الآيات في سورة مريم مدى الجمال والعظمة لتبرئة عيسى عليه السلام مما قاله اليهود. ولما ذكرنا السياق القرآني في آخر سورة الإسراء وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، والمصيبة كمان إن النصارى يعتقدون هذا وهم أتباعوا عيسى، لكن عيسى مين اللي بيتبعوه؟ ده عيسى عندهم إله وابن إله ثالوث، لكن نزل عشان يعمل التمثيلية دي وحكاية الناسوت واللاهوت، ولما يصلب يصلب الناسوت ولا يصلبش اللاهوت، وهو نازل أصلا عشان يعاقب إلها مثله، لأنه لا يعاقب الإله إنسانا. إيه الكلام الفارغ ده؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي، ما ده تخصصي، ولو دخلتني في التخصص مش هتخلص النهاردة. أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافع بن أبي رافع وأزار بن أبي أزار وأشيع، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، فقال أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن بمن آمن به وما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فأنزل الله فيهم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ما اكتفوش بالجدال في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، في نبوة إبراهيم وإنه مسلم ونبوة عيسى عليه السلام، لا كمان أي قضية عايزين يناقشوا فيها زي بتوع الإعلام دلوقتي عندنا، أي حاجة بيتكلموا في رويبضات. فجادلوا في قضية النسخ، واشتد الجدال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود في قضية النسخ، وكان جدالهم فيها يبغون من ورائه إثارة الفتنة والطعن في شريعة الإسلام. فما إن ينسخ الله آية بآية، لماذا يبدل الله آية بآية؟ ولماذا يبدل حكما بحكم؟ ألا ترون إلى محمد، كذا زعموا كذا قالوا، ألا ترون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا؟ ما هذا من شأن الأنبياء؟ وما هذا القرآن إلا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضا، كلام خطير. لكن لم يترك القرآن الكريم تلك الشبهات التي أثارها اليهود حول شريعة الإسلام بدون جواب، بل أنزل الله عز وجل آيات كريمة لدحضها وإزالتها من الصدور ليزداد المؤمنون إيمانا. ومن هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل في هذا الشأن ما قاله ربنا عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الآيات يرد ربنا على قضية النسخ ردا واضحا صريحا: ما ننسخ من آية أو ننسها نزيلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. باب مقصود في التشريع للتخفيف للتدرج، إزالة حكم ثقيل والإتيان بحكم خفيف، نأتي بخير منها أو مثلها في باب التدرج. فعظمة القرآن. طيب انتظروا الفرصة، فرصة أخرى حدثت في قضية تحويل القبلة. هم كانوا فرحانين أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون بيصلوا إلى بيت المقدس، لكن نزلت الآيات تأمر بتحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
هذه الجزئية من الآية بتحكي رغبة النبي عليه الصلاة والسلام الملحة في أن يتحول إلى قبلة أبيه إبراهيم. ولما فرضت الصلاة أو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي قيام الليل من أول الدعوة من ساعة ما نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وهو بيصلي، فكان يجي عند الكعبة ويتجه إليها بس القبلة بيت المقدس، بس الكعبة بين إيديه، لكن حرم هذه الكعبة اللي بين إيديه لما راح المدينة وأصبحت القبلة إلى بيت المقدس، فكانت تتوق نفسه لأن يتجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، لكن لا يتكلم تأدبا مع الله عز وجل. ولذلك شوف التعبير القرآني، قد نرى تقلب وجهك في السماء، نفسك القبلة تكون الكعبة، أدبك يمنعك أن تقول يا رب وجهني للكعبة، أنا هلبي لك رغبتك التي لم تنبث بها شفتك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إيه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام خلي بالك هتبقى في حرب طاحنة بسبب تحويل القبلة، مين اللي هيقودها؟ ما قالش اليهود، السفهاء من الناس، ربنا وصفهم بكده. وبعدين مش يعني ربنا بيقول قال السفهاء، لا سيقول السفهاء من الناس. خذ الاحتياطات مبكرا. ليه؟ سيقول مين؟ السفهاء من الناس. وصف رهيب، لو الناس دول ما كانوش سفهاء فعلا ونزلت الآيات ما كانوش يقول احنا مش سفهاء احنا مش هنقول، لكن ده هم على طول تحولت القبلة فرحوا قالوا نفس الكلام اللي قالوا عنهم القرآن، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، وراح يقولوا ايه؟ احتار محمد في امر دينه، مره قبلتنا ومره قبلة ابراهيم، يوشك انه يعني الله ايه اللي بيعمله محمد ده؟ لماذا عدل عن القبلة التي كان يصلي؟ الصلاة ضايعة، ان كانت الصلاة القديمة هي الصحيحة يبقى الجديدة غلط، وإن كانت الجديدة هي الصحيحة يبقى القديم راح ضاع، اللي فيها وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمشركون في مكة سمعوا بالموضوع على أيوة محمد رجع إلى قبلتنا وإيش كان يرجع إلى ديننا، والمنافقون قعد يبثون الشكوك من تحت لتحت، حاجة بقت معركة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. وجاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، المسجد المعروف الآن باسم مسجد القبلتين، وكان في قبيلة من القبائل وده مسجدهم وبيصلوا هناك، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم جهة مكة، فداروا كما هم قبل البيت، يعني قبل مكة البيت الحرام، وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. فكانوا يشيعون بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اتبع قبلتهم وعما قريب سيتبع ملتهم، واعتبروا اتجاه المسلمين في صلاتهم إلى بيت المقدس نوعا من اقتباس الهدي منهم، فتأثر الرسول عليه الصلاة والسلام من موقفهم هذا الجحودي، وانبثقت في نفسه أمنية التحول إلى الكعبة، وأكثر من التضرع والابتهال إلى الله كي يوجهه إلى قبلة أبيه إبراهيم، وقد أجاب الله تعالى رجاء نبيه صلى الله عليه وسلم فولاه القبلة التي أرضاها. ففرح المؤمنون لذلك، لأن في توجههم إلى بيت الله الحرام تأليفا لقلوبهم، فهو مثابتهم ومركز تجمعهم وموطن أمنهم ومهوى أفئدتهم وجامع وحدتهم، وقد استقبلوا هذا التحويل بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما اليهود ومن على شاكلتهم ممن في قلوبهم مرض، فقد استقبلوه بالاستهزاء والجحود وإثارة الشبهات لبلبلة الأفكار وتشكيك المسلمين في عقيدتهم. ومما قاله المشركون في ذلك إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تحير في دينه ويوشك أن يرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. ومما قاله المنافقون ما بال المسلمين كانوا على قبلة ثم تركوها. ومما قاله اليهود الذين تولوا أكبر التشكيك في صحة التوجه إلى بيت الله الحرام، إن كانت القبلة الأولى وهي بيت المقدس على حق فقد تركتم أيها المسلمون الحق، وإن كانت على باطل فعبادتكم السابقة باطلة. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا ما ترك قبلة الأنبياء وتحول إلى غيرها، وما فعل اليوم شيئا وخالفه غدا. نفس الكلام المنمق اللي بيعملوه العلمانيون والملاحدة وكذا، لغاية لما في ناس يقول لك مش عارف أرد عليهم. ومقصدهم من وراء هذه المقالات المرذولة الطعن في شريعة الإسلام وفي نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن أفسد عليهم خطتهم وأحبط مكرهم، فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيقوله هؤلاء السفهاء جميعا قبل أن يصدر عنه، ومهد لتحويل القبلة بما يطمئن النفوس ويثبت الإيمان في القلوب ويهيئ الأفئدة لتقبل هذا الأمر العظيم. فذكر الله عز وجل في الآيات السابقة على تحويل القبلة أنه إذا نسخ آية أتى بما هو خير منها أو مثلها، لأن القادر على كل شيء المالك للسماوات والأرض تصرفا وتدبيرا أعلم بما يقصد به عباده وما فيه الخير لهم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في الآيات السابقة على آيات تحويل القبلة، يعني من ربع ما ننسخ لغاية لما تصل لقوله سيقول السفهاء، تجد فيها أن الله يبين أن له المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، ففي أي مكان توجه المصلي فثم وجه الله. ثم نبه رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه لن يرضى عنه اليهود ولا النصارى حتى يتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم فصل القرآن الكريم بعد ذلك الحديث عن البيت الحرام في ربع، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ففصل الحديث عن البيت الحرام وتعظيمه وشرفه، فذكر أن الله تعالى قد جعله مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهو مثابة ومرجع للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار. وأخبره سبحانه وتعالى أنه قد عهد في بنائه إلى نبيين كريمين هما سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وأمرهما بتطهيره من كل رجس للطائفين والقائمين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لقد كانت الآيات الواردة في شأن المسجد الحرام قبيل الأمر بتحويل القبلة كفيلة بإعطاء صورة وافية لكل عاقل بأن بيتا له هذه القداسة جدير بأن يكون قبلة للناس في صلاتهم. ولكن اليهود ومن في قلوبهم مرض لم يكن إعراضهم عن الحق لشبهة في نفوسهم ينقصها الدليل، وإنما كان إعراضهم مرجعه العناد والمكابرة، وكلاهما يعمي ويصم. فلا غرابة أن ينطقوا كفرا ولاكت ألسنتهم قبحا وسفها، إلا أن ما قالوه من شبهات حول تحويل القبلة لم يجد آذانا صاغية من المؤمنين، لأن الله تعالى قد مهد للتحويل بما يطمئن النفوس، ولقن نبيه صلى الله عليه وسلم الجواب على شبهاتهم قبل أن ينطقوا بها، ليكون ذلك أقطع لحجتهم، كما قالوا في الأمثال: قبل الرمي يراش السهم، قبل الرمي يراش السهم. ربنا سبحانه وتعالى أبطل يعني خطتهم وحرق ورقها، كما يقال أيضا بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. والآيات التي نزلت في سورة البقرة في شأن صرف القبلة إلى البيت الحرام لدرجة سبحان الله ربع كامل عدا عن الآيتين الأخرى في قضية تحويل القبلة:
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
سبحان الله سبحان الله. شوف الآيات مش محتاجة تفسير، ربع كامل عدا عن الكام آية المتبقين منه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة إن كانوا يعلمكم الكتاب والحكمة تعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وبعدها يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات لغاية آخر الآية. قيد السر سبحان الله سبحان الله، آيات واضحة جدا. تعنت اليهود في كل شيء، واستمر التعنت في الأسئلة بقصد إحراج النبي عليه الصلاة والسلام، غير المجادلات غير المخاصمات، كمان عملوا حاجة أخرى فلجأوا إلى تشكيك المسلمين في عقيدتهم بتوجيه أسئلة متعنتة للرسول عليه الصلاة والسلام بقصد إحراجه وإظهاره بمظهر العاجز عن الإجابة لمطالبه أو عن إجابة مطالبه. لكن القرآن الكريم أفشل هذه المحاولة أيضا، خرجوا منها بالخيبة والخسرة لما حكى القرآن الكريم هذا المسلك الخبيث من اليهود ووبخهم عليه. فهم قالوا له يا محمد نحن لا نؤمن بك إلا إذا أنزلت علينا كتابا من السماء، فأنزل الله قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهر، فمش غريب عنهم يعني مش جديد عليهم.
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا منهم ميثاقا غليظا.
جاء في تفسير الآية عند ابن جرير عن ابن كعب القرظي قال جاء ناس من اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد إن موسى جاء بالألواح من عند الله فأتنا أنت بالألواح من عند الله حتى نصدقك، فأنزل الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل. والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود سياق الآيات الكريم التي ذكرت أوصافا لا تنطبق إلا عليهم. من قبيل الأسئلة المتعنتة التي وجهها اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام سؤالهم إياه عن الروح، لنا إيه الروح يا محمد؟ فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سألوه عن طعام أهل الجنة وشرابه فذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الإجابة التي علمه جبريل إياها، وسألوه عن الجنازة هل تتكلم، سألوه عن وحدانية الله، وسألوه عن ذي القرنين وعن ذات الله بأسئلة يعني رهيبة تثير الغيظ. ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرث وهو متكئ على عسيب، يعني جريد نخل، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فقال بعضهم: ما رابكم إلي إلى سؤال؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. يعني فقالوا سألوه، فسألوه عن الروح، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إلي، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. عن ثوبان أنه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة منها، فقال: لما تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمي الذي سماني به أهلي محمد. لا يعني خلاص. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر، أي دون الصراط. فقال اليهودي: فمن أول الناس إجازة، أي عبورا للصراط؟ فقال: فقراء المهاجرين. فقال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ إيه الهدية اللي تقدم إليهم حين يدخلون الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد الحوت. فقال اليهودي: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. فقال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. فقال اليهودي: صدقت صدقت، وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلا. قال: ينفعك إن حدثتك؟ فقال اليهودي: أسمع بأذني. ثم قال: جئت أسألك عن الرجل، جئت أسألك عن الولد، جئت أسألك عن الولد. فقال صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، أي كان الولد ذكرا، وإذا على مني المرأة مني الرجل كانت أنثى بإذن الله، أي كان الولد أنثى. فقال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب، يعني مجرد أسئلة والسلام، كان نفسه يغلبه ويكذبه لكن ما حصلش، ما قدرش. وأخرج أبو داود عن ابن نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعنده رجل من اليهود، إذ مر بجنازة، فقال اليهودي: يا محمد، هل تتكلم الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسوله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. وقال ابن إسحاق: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم النحام بن زيد وقروم بن كعب وبحري بن عمرو، فقالوا له: يا محمد، أما تعلم أن مع الله إلها آخر؟ أما تعلم أن مع الله إلها آخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو، بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو. فأنزل الله فيهم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قال أيضا قال جبل بن أبي قشير وشمويل بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيا كما تقول. فأنزل الله عز وجل فيهما: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال ابن إسحاق أيضا قال حيي بن أخطب وكعب بن أسيد وأبو رافع وأشيع وشمويل بن زيد لعبد الله بن سلام حين أسلم: ما تكون النبوة في العرب ولكن صاحبك ملك. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذي القرنين فقص لهم ما جاءه من الله تعالى فيه مما كان قص على قريش من قبل، وهم كانوا ممن أمر قريشا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، عن ذي القرنين وعن الفتية وعن الروح في الحديث اللي سبق في العهد المكي. حين بعثوا إليهم النضر بن الحارث وعقبة وعقبة ابن أبي معيط. من الأشياء اللي بختم بها قال أيضا: وحدثت عن سعيد بن جبير أنه قال: أتى رهط من يهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد هذا الله، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى امتقع لونه أي تغير، ثم ساورهم أي باطشهم غضبا لربه سبحانه وتعالى. قال: فجاء جبريل عليه السلام فسكنه فقال: خفض عليك يا محمد، هون عليك، ولا يهموك الكلاب دول، خفض عليك يا محمد. وجاء من الله تعالى بجواب ما سألوه عنه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: فلما تلاها عليهم قالوا: فصف لنا يا محمد كيف خلقه، صف لنا كيف خلقه، كيف ذراعه، كيف عضده. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام أشد من غضبه الأول وساورهم يعني باطشهم وأراد أن يضربهم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال له مثلما قال أول مرة: هون عليك محمد، خفض عليك محمد. وجاءه من الله تعالى بجواب ما سألوه بقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أعتذر لأني أطلت عليكم وتجاوزت الساعة والنصف، لكني أردت أن أقف معكم على باب هو باب التعصب النظري في الأسئلة المتعنتة التي وجهها اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام بقصد مضايقته وإظهاره بمظهر العاجز عن إجابة أسئلتهم، ولقد خابوا فيما سلكوه ولم يصلوا إلى ما أرادوه، فقد كان الوحي يتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب بما يخرس ألسنتهم ويردهم على أعقابهم خاسرين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كانت هذه بعض الصور للمجادلات النظرية أو المسالك التي واجه بها اليهود الدعوة نظريا. هل وقفوا عند هذا النظر؟ لا، تحولوا إلى صور عملية، عملية محاولات فيها عمل، فيها تنفيذ، فيها مؤامرات، فيها تدبير، فيها كيد، فيها نقض العهود. فماذا عن هذه المحاولات الأخرى؟ محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. ومع محاولات اليهود في الدس والوقيعة وإثارة الفتنة بين المؤمنين ومحاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام والقضاء على الإسلام وأهله فماذا عن هذه المحاولات؟ لابد نأخذ لفتة عشان تعرف أخي الحبيب ليه كانت غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر لم تأتي من فراغ، وأن الدور اللي قام به اليهود في المدينة دونه كل دور، لا المشركون في مكة أو قريش ولا كذا ولا كذا. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود نمبر ون، والذين أشركوا نمبر تو. وبقولها بالإنجليزي عشان ما تدخلهاش في الآية، ها؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هي والله. إذن مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وهو يواجه اليهود، واجههم نظريا ورد على كل أسئلتهم، فماذا عن حيلهم ومكرهم ومؤامراتهم ونقض عهودهم؟ هذا الذي سأحدثك عنه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، مكتفيا بهذا القدر، معتذرا عن الإطالة، زدت على الساعة ونصف، يغفر الله لي ولكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم. أخونا الأدمن النهاردة مش موجود، أخونا الشيخ علاء أبو عبد الله لما بيغيب بيكون مريض، فادعوا له بالشفاء. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين، وأرحم موتانا موت المسلمين، وأن يتم لنا النصف الثاني من شهر رمضان على خير ما يكون. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.